بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كلام ربنا جل وعلا. وهذه المجالس والله هي أحلى مجالس الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه المجالس التي نذكر فيها ربنا جل وعلا ونتدارس فيها كلام ربنا جل وعلا هي خير مجالس الدنيا. وكنت أريد أن أبدأ بعد الحج في مجالس رياض الصالحين، لكن قلت نبدأ بمجلس القرآن الكريم تيمنا بكتاب ربنا جل وعلا وتعظيما لكلام ربنا جل وعلا. فهذه المجالس مجالس رحمة وبركة، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة آل عمران، وهذه السورة من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين على الإيمان، ودفعت شبه النصارى، لأن الشبه إذا تسللت إلى القلوب أضعفت الإيمان وزعزعت المسلم. فمرت معنا شبهة احتج بها أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذا مر معنا. قالوا: إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فنحن على ملة إبراهيم. وهذا خلاف العقل والواقع، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون يهوديا أو نصرانيا وأصلا التوراة والإنجيل أنزلت بعد إبراهيم؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إبراهيم على ملة التوحيد والاستسلام لله، إذ قال له ربه أسلم، إيش؟ قال: أسلمت لرب العالمين. وهؤلاء ما عندهم استسلام لله، عندهم عبادة لغير الله، عبادة للأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم. ولهذا قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دين الإسلام هو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد الخالص. دين الإسلام ليس في عبادة لغير الله، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأنبياء ولا للأولياء. ثم من يعظم البيت الذي بناه إبراهيم من الأمم إلا المسلمون؟ إذن: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقفنا عند هذه الآية، وإن كانت الآيات متصلة. ثم كشف الله تعالى عن نواياهم بهذا التلبيس. ليش يقولون نحن على ملة إبراهيم؟ يريدون أن يلبسوا على المسلمين، وللأسف تنطلي مثل هذه الشبهة اليوم على بعض المسلمين، يظنون أنهم يمكن أن يجتمعوا مع اليهود والنصارى تحت هذه المظلة، مظلة دين إبراهيم، وهم أبعد الناس عن دين إبراهيم. اليهود والنصارى أبعد الناس عن دين إبراهيم، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب، هم ماذا يريدون من مثل هذه الشبهات؟ قال الله تعالى: إيش؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. كشف الله تعالى عن نواياهم وأنهم يريدون إضلال المسلمين عن الدين الحق. وتأمل، هذا يتناسب مع سورة آل عمران، كأن الله يقول إذن أثبتوا، هؤلاء يريدون أن يضلوكم فاثبتوا على الإيمان. ودت طائفة من أهل الكتاب. إيش الفرق بين الجماعة وطائفة؟ ها؟ صحيح ممكن تكون أقل، لكن إيش اللي يميز الطائفة بالاشتقاق اللغوي؟ هناك جماعة، هناك طائفة، هناك فرقة، هناك شيعة، هناك ثلة، كلها بمعنى، هناك زمرة، كلها بمعنى الجماعة. شوف اللغة العربية، هذه كلها بمعنى الجماعة، مجموعة من الناس. لكن طائفة من إيش؟ من الطواف. ود الطائفة يعني يطوفون حولكم طواف الماكر الذي يحاول مرة بعد مرة بعد مرة حتى يضلوكم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لكن الله تعالى يثبت المؤمنين. قال إيش؟ وما يضلون إلا أنفسهم. لن يضلوا المؤمنين الصادقين الراسخين في إيمانهم، وما يضلون إلا أنفسهم. هذه الشبه وهذا الإضلال وباله يعود عليهم، ولن يضروا المسلمين شيئا بإذن الله. وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم. طيب واحد يقول هم أصلا ضالون، كيف يقول وما يضلون إلا أنفسهم؟ ها؟ نعم، زيادة في الضلال، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يعني الإخوة، الإنسان إذا عمل بمقتضى علمه، سواء كان علم صحيح أو علم باطل، يزداد رسوخا في هذه العقيدة التي يحملها، وإذا دعا إليها يزداد رسوخا فيها. فالذي على الباطل إذا دعا إلى الباطل يزداد رسوخا في هذا الباطل، يزداد ضلالا على ضلاله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أو قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فإذا وما يضلون إلا أنفسهم، هذا في تثبيت للمؤمنين. نعم هناك بعض المسلمين من ضعاف الإيمان، من كان عنده جهل بدينه ويصغي إلى شبه هؤلاء، قد يضل ذلك. هذا يعني كما يقولون استثناء نسبي يعني، لكن هذا فائدته ماذا؟ تطمين المؤمنين وتثبيت المؤمنين، كما عرفنا هذا مقصد السورة. وما يضلون إلا أنفسهم، لأن الغالب على أهل الإيمان الثبات والحمد لله. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون أنهم إيش؟ يضلون أنفسهم. والشعور الإخوة هو يعني العلم مراتب، شعرت بكذا، أحسست بكذا، علمت كذا، عقلت. الشعور العلم يعني اللطيف، مثل الشعرة. شوف كلمة شعرة، شعرة فيها دقة مع امتداد، ويقولون هكذا الشعور، العلم الدقيق اللطيف، يعني حتى أدنى درجات العلم ما عندهم. وما يشعرون، وبالفعل يعني لأن هذا الذي على الباطل والعياذ بالله على الكفر، ويزداد كفرا يوما بعد يوم، بل يدعو إلى كفره، يعني هذا أولا يخالف فطرته السليمة، ثم دلة الحق واضحة كالشمس، فكيف لا يشعر؟ وما يشعرون، قلوب ميتة، وما بجرح بميت إيلامه. مثل الميت إذا مات مهما جرحت لا يشعر بالجرح، هكذا هؤلاء وما يشعرون، مما يدل على فساد قلوبهم. أن حقا يا إخوة نستفيد من هذه الآية أن الإنسان والعياذ بالله إذا كان على الباطل ودعا إلى الباطل عنادا مع وضوح الأدلة تطمس بصيرته، ما يشعر والعياذ بالله. بالفعل لذلك انظر تستغرب من هؤلاء الذين يقتلون أهل الإسلام، يدخل مسجد يفجر ولا يخرج على ولاة الأمر ويثير الفوضى في المجتمعات. طيب هذا وين عقل؟ تقول وين عقل هذا؟ يكفر عامة المسلمين، وين عقل هذا؟ وما يشعرون؟ هذا من شؤم البدع والتوغل في الباطل والعياذ بالله، وما يشعرون. ونستفيد من هذه الآية الإخوة أن أهل الكتاب يحسدون المسلمين على ما هم عليه من إسلام وإيمان، لأن هذا الدين أعظم نعمة. الذي ما في قلبه مرض وحسد سيسلم، لكن الذي في قلبه مرض سيعادي المسلمين، كما يعني قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إيش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك هنا يقول: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك الله تعالى وبخهم، هم أهل الكتاب عندهم علم يعرفون الحق، فوبخهم على هذا التلبيس والإضلال. قال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. إذن أولا وبخهم على ضلالهم في أنفسهم: يا أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب وفي كتبكم التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الدالة على أن دين الإسلام هو الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأنتم تشهدون. قال قتادة رحمه الله: تشهدون أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم. وتأمل كيف قال تشهدون، يعني الشهادة ما تكون إلا عن رؤية أو سماع، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عنهم. ثم وبخهم على إضلالهم غيرهم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، شوف اللباس، لما تلبس لباسك كيف يعني يداخل أعضائك، تدخل يدك في الكم وهكذا، يعني باطنك يدخل في اللباس. اللباس كلمة تدل على اختلاط وتداخل. هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل، فتلبيسا على الناس، تمويها عليهم. فهذا يكون فيما يمكن تأويله والتلبيس فيه، فيحاولون أن يدخلوا الحق بالباطل، مثل ما مر معنا، قالوا عيسى هو روح الله بنص كتابكم، هو كلمة الله بنص كتابكم، إذن هو جزء من الله، إذن هو ابن الله. شوف يلبسون، لكن لما تميز بين الحق والباطل تقول معنى روح الله، يعني الروح التي خلقها الله ليست جزءا من الله، روح خلقها الله، مثل ما قال ناقة الله، هل كل شيء يضيف الله إلى نفسه لابد أن يكون جزءا منه؟ لا، هذه إضافة تشريف، روح منه ابتدائية ليست تبعيضية. فيلبسون، يعني يأتون إلى الشيء المحتمل، يعني مثل ما قال الله تعالى مثلا أو وصف نفسه أن سمع الله بصر الله، قالوا روح الله من هذا الباب. شوف تلبيس، خلطوا إذن بين الحق والباطل. لا، لما تفرق بين الحق والباطل يتضح الحق ويتضح الباطل. فروح الله يعني الروح التي خلقها الله ابتداء منه، هو الذي خلقها ابتداء ليس جزءا منه، ثم أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الروح، ونفخ روح عيسى عليه الصلاة والسلام في مريم وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. كلمة الله يعني أضيفت إلى الله تعالى، لأنه الذي تكلم قال كن فكان عيسى في بطن مريم وتكون، فليس هو جزءا من الله، لكن هم يلبسون. قال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، والذي يلبس بين الحق والباطل لا بد إيش؟ لا بد أن يكتم شيئا من الحق. إذا كان الحق واضحا يعني ظاهرا بصورته الكاملة ما يمكن أن يلتبس بالباطل، لكن إيش؟ لا بد أن يخفي شيء من الحق ويزين للناس، مثل ما قلنا روح الله هذا كلام حق، هذا كلام الله، لكن إيش؟ أخفى حقيقة معناه، فكتم الحق. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ فكل تلبيس فيه كتمان، وكل كتمان أيضا فيه تلبيس، هذان متلازمان، ليكتم سيلبس على الناس. وأيضا هذه الآية فيها رد الحق بطريقتين، إما بالتلبيس، هذا فيما يمكن أن يعني يؤول ويحرف فيسلكون هذا المسلك. هناك نصوص في كتبهم ما تقبل التلبيس، فماذا يفعلون؟ يكتمونها، مثل التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذه ايش يفعلون بها؟ يكتمونها، يلغونها، يحرفونها. فوبخهم على الطريقتين، وبالفعل سبحان الله إخفاء أو رد الحق إما بالتلبيس بالشبهات أو بالكتمان. قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. نعم متأمل كيف الأولى قال وأنتم تشهدون، هذا أبلغ، أنتم تكفرون في أنفسكم وأنتم تشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، كيف تكفرون؟ ثم أيضا لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، طيب هل هذا بسبب نقص في العلم؟ قال لك لا، وأنتم تعلمون، أنتم عندكم علم. ثم يذكر الله تعالى نوعا من تلبيسهم وقال الطائفة من أهل الكتاب. سبحان الله، هنا يعني السورة كما قلنا سورة آل عمران سورة تثبيت، ثبت المؤمنين، فحتى هذا النوع يعني أو التلبيس الذي يذكر لأجل إضلال المسلمين ولأجل أن ينحرف المسلم عن طريق الإيمان، ما يثبت على الإيمان. فقال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، ليش؟ لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب، كما قلنا طائفة كأنها تطوف مرة بعد مرة طواف الماكر. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وإيش اللي أنزل على الذين آمنوا؟ القرآن. ليش ما قالوا القرآن؟ شوف كيف من حسدهم ومن حقدهم ما يعترفون أصلا، ما يؤمنون، ما قالوا آمنوا بالقرآن، آمنوا بالكتاب، لا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، حتى ما صرحوا بالفاعل، جاء الفعل هنا مبني لغير المعلوم. طيب الله هو الذي أنزل القرآن على الذين آمنوا، لكن كأن منزل هذا الكتاب الذي نزل على المسلمين كأن منزله مجهول لا يعلم، لذلك حذف الفاعل. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يعني في بداية النهار، في بداية الصباح مثلا تصلون الفجر مع المسلمين وتقولون نحن آمنا، نحن معكم مسلمون. طيب جميل، واحد أسلم جديد، أكيد بعض المسلمين إيش سيكون معه، سيصاحبه، لكن إيش يفعل؟ واكفروا آخره. تعال على صلاة العصر ولا المغرب، قال لا، يجلس مع هؤلاء المسلمين اللي صاحبوه مثلا، وهم مسلمون درجات، منهم ممكن يكون عنده يعني إسلام قوي، ومنهم من بدأ جديدا في الإسلام مثلا، فيقول لا أنا رجعت. كيف رجعت؟ لماذا رجعت يا فلان؟ لا، هذا ليس الدين الحق، ويبدأ يبث الشبهات، فيدخل الشبهة والشك في قلوب المسلمين. هذا قال لعلهم يرجعون، يقول هذا المسلم ضعيف الإيمان أو الجديد في الإسلام، يقول الله هذا يعني كان من أحبار اليهود مثلا أو من علمائهم، هو دخل في الإسلام واكتشف أن في هذا الدين شيء باطل، فلذلك رجع، فيتسلل الشك في قلبي وربما يرجع عن الدين، لعلهم يرجعون. وقال هنا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني الوجه أول ما يستقبلك من الشيء إيش؟ وجهه، وجه الإنسان، لأن تستقبل الناس به، فالمقصود بداية النهار، وجه النهار. أما كلمة أول النهار يعني يدخل فيها ممكن إلى نصف النهار، فما قال أول النهار، قال وجه النهار، يعني في البداية فقط، أوله يعني أو بداية النهار. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف، هؤلاء من أحبار اليهود أو من اليهود، قال بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية، نؤمن في الصباح ونكفر في آخر المساء، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصغون أو لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد رحمه الله أيضا كما ثبت عند ابن جرير يهود تقوله صلت مع محمد صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة. هذه العلة، هم ليش يفعلون هذه الحركة؟ يظهرون الإيمان أول النهار ثم يرتدون آخر النهار. قال ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. ولذلك الإخوة هذا الكيد أمره خطير، شبهة بالفعل خطيرة، وهي في الحقيقة هي تماما الردة عن الإسلام، وما تثيره الردة من الشك والريب في قلوب بعض الناس ضعفاء الإيمان. ولذلك جاء الحد الحاسم في الإسلام في حد الردة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من بدل دينه فاقتلوه. وكما تعرفون هذا الحد يعني أصبح مثل الشماعة للملحدين ولكل من أراد أن يطعن في الإسلام، يقول أنتم مسلمون تكرهون الناس على دينكم، ومن يريد أن يخرج عن الإسلام ليس له مجال إلا أن يقتل. وبالفعل هذه شبهة، أذكر مرة واحد من الشباب مواطنين عسى الله أن يهديه ويثبته، كان على خير وعلى صلاح ينشر مقاطع إسلامية ومواعظ، سبحان الله بدأ يسأل بعض الأسئلة ما يجد جوابا ممن حول من الشباب، وبدأ يستمع لبعض الشبهات عن الدين وغير مؤهل. هذه المشكلة، بعض الشباب يظن ما شاء الله عالم بكل شيء في الإسلام، يقول خلينا نسمع إيش عند هؤلاء الملحدين أو اللي يطعنوا في الإسلام ويتحمس، وأنا بدافع عن الإسلام، يسمع كلامهم، هو عنده ثقافة فقط ما تأصل في العلم، فعنده يعني ثقافة عن الإسلام، فربما تتسلل بعض الشبهات في قلبه. هذا الذي حصل لهذا الشاب المسكين، سمع كلام عن حد الردة وكيف الردة وكذا، فبالفعل قال إذن هذا الدين ليس بالدين الحق، عشان يعني مسألة واحدة. شوف كيف هذا ضعف التفكير، إحنا قلنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيش متشابهة. طيب أشكل عليك شيء في المتشابه، رد إلى عالم، رد إلى المحكم. نحن عندنا أمور محكمة في الدين، عبادة الله وتوحيد الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والعبادات، أمور عظيمة، كيف تتنازل عن كل هذا لأجل أنك ما فهمت الجواب عن الشبهة هذه، حد الردة مثلا، تترك دين الإسلام؟ بالفعل ارتد وترك الإسلام، يقول 3 سنوات ما أصلي، مسكين. والحمد لله يعني واحد جابه مش الإخوة هنا جزاه الله خير، وجلسنا ممكن طال المجلس ما أدري ساعات، وبالفعل الحمد لله رجع. يعني تكلمنا عن الردة وكيف هذه من حكمة الله ورحمة بعباده في الحقيقة. فقال والله لو يعني تمنيت أني جلست مثل هذا المجلس قبل 3 سنوات، لكن الحمد لله الله يهدينا، ما أدري إيش أحوال الآن. المهم، فإذا هذا الإخوة يعني يعني شبهة، وحتى للأسف من يعني بعض ضعفاء الإيمان ينهزم أمام مثل هذه الشبهات، فيقول نعم المسألة فيها خلاف، وبعض المسلمين ما يرون بهذا الحد، وهذا باطل، لأن هذا ثابت في السنة المحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، نص صريح، ونقل ابن قدامة الإجماع العلماء على هذا الحد. يعني هذه مسألة مسألة الإجماع، لكن ما الجواب إذن إذا قيل لك طيب كيف أنتم اللي يريد أن يخرج عن دين الإسلام ليش تقتلونه؟ هو حر في دينه، يريد أن يبدل. طيب بالله عليك، لو واحد خرج عن ولي الأمر في البلد، قال أنا على كيفي ما أريد أن أسمع وأطيع لولي الأمر، هذا في كل دولة إيش يعتبر؟ خيانة عظمى للدولة، ويصل حده جزاؤه إلى إيش؟ القتل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق عصاك أو يشق عصاكم، فرق جماعتكم إيش؟ فاقتلوا كائنا من كان. بالفعل هذا سبب لقتل كثير من الناس، هذا إذا خرج عن السمع والطاعة لولي الأمر سيثير الفتنة في المجتمع، وربما بعد ذلك يؤدي إلى الخروج على جماعة المسلمين بالمظاهرات والاغتيالات والتكفير والتفجير، كما نشاهد في البلاد، كما حصل هذا من قبل. صلى الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب الآن هذا لو خرج عن السمع والطاعة والأمر يصل عقابه إلى القتل، كيف الذي يخرج عن السمع والطاعة لرب العالمين؟ طبعا ليس الخروج هنا يعني بالمعصية، لا، يشذ عن الكون كله، يكفر بالله، لا يؤمن بالله، هذا كيف ما يكون جزاؤه القتل؟ إذا كان هذا يخرج عن سمع الطاعة لإنسان من باب تنظيم الأمور والخوف على نفوس الناس من هذا الإنسان يقتل، أليس الذي يخرج عن عبادة رب العالمين، عن الغاية التي خلق الخلق لأجلها، أما يستحق مثل هذا؟ إذا جاء الدين لحفظ النفوس، قاتل يقتل، يخرج عن جماعة المسلمين يقتل، بحفظ الأعراض، الزاني المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد، بحفظ العقول الشارب الخمر يجلد، بحفظ الأموال، بقطع اليد، كيف الذي يعتدي على الدين؟ كيف يعتدي على الدين؟ هنا الحكمة في الردة الإخوة. الردة في الحقيقة تعتبر محاربة لدين الإسلام. الردة حقيقتها حرب على الدين. انظر الكافر الذي يحمل السلاح، كافر حربي يقاتل المسلمين، هذا واضح يقتل. المرتد يحارب المسلمين، والله بحرب ربما تكون أشد من حرب الكافر بسلاحه. لماذا؟ لأن الردة كما عرفنا فيها تشكيك لتشكيك في الدين. ليش؟ أن عندما يدخل فلان الإسلام ويخرج، ويدخل هذا الإسلام ويخرج، وهذا يدخل ويخرج، باقي الكفار لما يرون مثل هذه الصورة إيش يقولون؟ يقول هذا دين باطل، هؤلاء من المثقفين، هذا طبيب وهذا عالم وهذا كذا، والله جرب الإسلام وعرف أنه باطل، إذن هذا دين باطل. هذا من أكبر الصد عن سبيل الله، من أكبر الصد عن سبيل الله. ولذلك هذا الذي يخرج عن دينه يكذب عندما يقول لا والله أنا أريد أن أختار الدين الذي يلائمني. أنتم ما عندكم حرية في الأديان؟ نقول أنت تكذب بهذا الكلام، لو كنت صادقا ليش تعلن ردتك؟ شوف أي واحد يرتد الآن يسويها حفلة ودعاية وإعلان، بل هناك جمعيات للمرتدين في بلاد الكفر. ليش؟ لأن هذا أكبر ما يطعن في الإسلام، يصد الناس عن دين الإسلام. لو كان صادقا في تدينه خلاص بينك وبين ربك، يقول ما أريد الإسلام، إذا اعتزل عن الصلاة وكفر في بيته وما أعلنها ما أحد يقيم عليه حد الردة، حتى لو كان يعيش بين المسلمين ما يدرون عنه. لكن هذا الإعلان معناه إيش؟ الحرب على الإسلام والصد عن دين الإسلام. ولذلك يعني جاء هذا الحد الحاسم. ثم هو أيضا لماذا نقول هو يكذب؟ لأنه ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام، الأديان كلها على الإسلام أصلا. وجاء التحريف، دخل التحريف عندما يعني أدخلوا الشرك فيها، لكل دين الرسل على الإسلام، يعني استسلام لله وعبادة الله وحده. هذا الآن لما يذهب إلى عبادة غير الله، هذا في الحقيقة ما عنده أي شبهة أي دليل، ولذلك ما يترك هكذا يفسد في الأرض. لا، مو على كيفك أنت، لو كان عندك دليل منطقي ما يعنف أبدا. لذلك شوف الآن الخلاف في مسائل فقهية، هذا يختار قول هذا يختار قول، والله تقول خلاف سائغ أدلة محتملة ما في إشكال، بل حتى يعذر بعض المسلمين في مسائل عقدية. لماذا؟ لأنه اشتبه عليه، ما يعذر. لكن هذا ينسلخ عن دين الإسلام ويذهب إلى عبادة غير الله أو الشرك بالله، أي دليل على الشرك؟ ما في برهان، ما في أي دليل، إذن هو متبع لهواه. ومن تمام الرحمة به والعدل معه أنه ما يقتل مباشرة، لا، تعال، عند جماهير العلماء أن المرتد إيش؟ يستتاب، بل كان بعضهم يعني يطيل مدة الاستتابة، تعال ناقش، تعال نحضر لك علماء، إيش الشبهة اللي عندك، إيش اللي جعلك ترتد، طيب أفصح عما في نفسك، قل أنا ارتديت بسبب كذا بسبب كذا، كل هذه تزال بإذن الله، لأن دين الإسلام دين حق. عنده شبهة في موضوع حقوق المرأة، عنده شبهة في موضوع الردة نفسه، عنده شبهة في موضوع أي موضوع من المواضيع، انظر كيف أهل العلم يزيلون هذه الشبهات، فما يبقى عنده شيء. إذن هو بهذا ما يقول لا طيب اتركوني على كيفي سأفعل ما شاء، لا، هذا الفعل سينتج عنه لزوما الصد عن سبيل الله، فيأتي هنا هذا الحد الحاسم من أكبر الصد. ذلك الإسلام ما جعل مسألة هكذا حرية مفتوحة، ليست حرية، هذا خراب وإفساد كما يقولون اليوم حرية وحرية، أبدا، ليست حرية للأديان، هذا تخريب للدين الحق. ما عندك شبهة، ما عندك دليل، كل الشبهات قد فندت، طيب ليش إذن تترك الدين الحق؟ هذا عملك سينتج عنه صد عن سبيل الله، من أكبر الصد عن سبيل الله. ذلك لابد يأتي حد حاسم حفاظا على أديان الناس. فلذلك مثلا الآن هل يقال مثلا للمرأة تلبس ما تشاء من الملابس حتى لو تتعرى وتخرج؟ تقول حرية؟ لا. ليش؟ تقول الله خلى الرجال يغضون أبصارهم وهي حرة فيما تلبس؟ لا، هذه ليست حرية، هذا إفساد المجتمع، إفساد للرجال. نفس الشيء هنا، إذن كما أن المرأة تمنع أن تخرج متبرجة حفاظا، نعم الرجال يغضون أبصارهم والمرأة تتحجب، كذلك هذا إذا خرج عن الدين بعد أن دخل فيه هذا سيفسد إفسادا كبيرا أشد من إفساد المرأة المتبرجة. هناك جاء الحد بما يناسب المقام، شهوة، لأن شهوة، لكن هنا مضادة للغاية التي خلق الخلق لأجلها، ما يحتمل هنا جلد ولا لا، هنا قطع، هنا قتل، من بدل دينه فاقتلوه، لأن هذا يضاد الغاية التي خلق الخلق لأجلها، عبادة الله وحده جل وعلا. ثم من ظلم هؤلاء للإسلام، يقولون الإسلام في حد الردة وقتل، طيب الردة موجودة أصلا عند اليهود والنصارى، في شريعة موجود هذا الحد، كيف أنتم إذن يعني تنكرون علينا ما يوجد عندكم؟ طيب بنو إسرائيل لما عبدوا العجل إيش كانت العقوبة؟ قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وأمرهم موسى عليه السلام أن يقتل بعضهم بعضا، قتل منهم آلاف مؤلفة. طيب ليش ما قال لا خلاص توبة إلى الله؟ لا، هذه التوبة هنا مثلا. ثم حد الردة أنه بالقتل، هذا موجود في سفر التثنية، يعني في الإصحاح 17 فقرة 2 و3 و4 و5، يعني من عبد إلها أو وثنا، يعني إلها غير الله أو وثنا، قال فارجمه بالحجارة حتى يموت، هذا موجود بنص التوراة. طبعا النصارى يعترفون به العهد القديم، طيب إذن هذا موجود عندكم كيف تنكرونه علينا؟ هذا الحد حكمة ورحمة من الله تعالى بعباده حتى ما تفسد أديان الناس، وذلك جاء هذا الحد في كل زمان. فإذن هذا يعني أمر واضح إن شاء الله، وليس هذا من الإكراه المذموم. قول واحد هذا إكراه، طيب ليس كل إكراه مذموم، لا إكراه في الدين، إكراه يعني ابتداء وكرهك على الدخول في الإسلام، لا، قد تبين الرشد من الغي، لكن بعد أن تدخل في الإسلام لا، ليس الأمر يرجع إليك كما تشاء، لا، لأن هناك مفاسد على غيرك يحفظها الله تعالى أو يدفعها حفظا لأديان العباد رحمة بالناس. ذلك واحد مثلا لا يصلي، تكره على الصلاة، المسلم ما يصلي يكره على الصلاة، إكراه بحق. واحد أخذ أموال الناس يماطل، يكره على أداء الدين، ما يقول لا إكراه ممنوع في الإسلام، لا، هناك إكراه بحق، هذا من الإكراه بحق. فإذن وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهذه الشبهة لا تزال موجودة. لذلك الكفار كما قلت يدعمون المرتدين، يعني حتى هناك في ألمانيا مركز إسلامي اسم المجلس الإسلامي للمسلم، المجلس المركزي للمسلمين، راح المرتدين سووا لهم مجلس المركزي للمسلمين السابقين، شوف كيف التلبيس، المجلس المركزي للمسلمين ايش؟ السابقين. واحد يسمع المسلمين سابقين، والله يعني هذا من دين الإسلام، وهؤلاء ايش؟ مرتدون، ويدعمهم جمعيات إلحادية. إن هذا فيه بث لي يعني الشبهة في نفوس المسلمين، ويتكلمون ايش؟ بعضهم يتكلم بأننا نريد الإسلام، لكن الإسلام الجديد، الإسلام ليس في وحشية، ليس في قتل المرتد، ومن يترك دينه لا بأس، وهذا الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم، ويأتون والإسلام ظلم المرأة، ويأتون بمثل هذه الشبهات، ويعني يصطادون هكذا بعض الجهلة من المسلمين ويقعون في مثل هذا الفخ تماما، كما قال الله تعالى هنا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة. فدعم هؤلاء المرتدين هذه يعني هذا قديم، هذه خطة اليهود، ولا تزال يعني هذا لا يزال موجودا. وذلك الإخوة أيضا نستفيد من هذا أن من من الله عليه بالاستقامة على الدين فعليه أن يحذر من أن ينكص على عقبيه. يعني إنسان من الله عليه بالصلاة والاستقامة في ظاهره، حتى مثلا أعفى لحيته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة تحجبت بل تنقبت، طيب ثم بعد ذلك تترك النقاب أو يحلق لحيته أو كذا، إذا رآه غيره إيش يقول؟ يقول لا، هذا جرب الاستقامة ورآها فيها شدة وفيها تزمت، أحسن لي أنا أكون بعيدا عن هذا الطريق، فلان استقام وترك الاستقامة، وفلانة تنقبت تركت النقاب، فلانة تحجبت نزعت الحجاب، فيكون في هذا صد عن الدين. هذا أمر خطير جدا، ينبغي للمسلم أن ينتبه له. أنت الآن محسوب على الدين شئت أم أبيت، الناس ينظرون إليك أنك تمثل الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم إيش يقولون؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إيش معنى الآية وإيش صلتها بما تقدم؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، وهذه أن يؤتى أحد إيش من كلام من؟ شوف الآية فيها يعني يمكن عدم وضوح عند بعض الناس بل حتى بعض العلماء. القرطبي رحمه الله في تفسيره قال هذه الآية أشكل آية في هذه السورة، يعني أصعب آية في هذه السورة في تفسيرها. ابن عطية ذكر فيها ثمان احتمالات، ثمان تفاسير، لكن الأمر واضح الحمد لله، القرآن واضح. ولا تؤمنوا، أولا نعرف المعنى حتى نعرف الصلة. هم إيش يقولون أيضا لما يلبسون على الناس؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. حتى تفهم الآية كمل كلام هؤلاء. كلام هؤلاء إيش؟ هم طبعا ما قالوا قل إن الهدى هدى الله، ما يقولون هذا الكلام أبدا، لكن كلام الذي بعد إيش؟ كلام من؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كلام هؤلاء اليهود. إذن هذه قل إن الهدى هدى الله، هذه إيش؟ جملة إيش سميها؟ اعتراضية، وما أجمل الاعتراض هنا. لكن حتى نفهم الآية نصل يعني الكلام كله ببعضه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لماذا؟ طبعا أن يؤتى هنا لا من التعليل ولا من النافية، لا النافية محذوفة، هذا كثير في القرآن، أسلوب عربي، يبين الله لكم أن تضلوا. هل معنى البيان يكون سبب للضلال؟ لا طبعا، كما قال الله في آخر النساء يبين الله لكم، يعني لئلا تضلوا، لكن يحذف هذا لوضوحه وليكون التقدير أوسع، يكون معنى أبلغ، يعني كراهة أن تضلوا لئلا تضلوا. المهم هنا كذلك، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. إيش معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إذن؟ يعني قال ابن كثير أن الإيمان إيش معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أعجبني كلام ابن كثير في هذه الآية، قال شوف دقة ابن كثير، قال لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجون به عليكم. كلام مختصر. طبعا ابن جرير قال لا تصدقوا إلا من تبع دينكم، وقال اللام هذه يعني كأنها زائدة، مثل ما قال الله تعالى عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني ردفكم تبعكم بعض الذي تستعجلون. لكن ابن كثير رحمه الله التفت إلى حقيقة الإيمان، اشتقاق الإيمان. الإيمان من الإيش؟ من الأمن. إيش الفرق بين التصديق والإيمان؟ التصديق قد ما يكون فيه ائتمان يعني، لكن كما قال نبي الله يعقوب أو يعني إخوة يوسف لما قالوا يعني وما أنت بمؤمن لنا، ما قال بمصدق لنا. ليش؟ كم يقولون إيش يعني أنت لن تثق فينا ولن تأتمننا، لن تأتمننا على هذا الخبر، يعني ما عندك أمن تجاهنا، وما أنت بمؤمن لنا أكيد ستتهمنا، يعني ما عند لن تأتمننا على هذا الخبر الذي نحن نقوله لك ولو كنا صادقين. كذلك هنا شوف ابن كثير نظر بهذه النظرة، قال ولا تطمئنوا، هذا الاطمئنان الأمن الأمان هو أصل الإيمان. أصل الإيمان سبحان الله ليس مجرد تصديق. إيش الفائدة؟ تصديق سأن يصدق فرعون، يصدق اللي يقول أنا ربكم الأعلى، الله قال وجحدوا بها إيش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن الإيمان أرفع، تصديق مع إيش؟ مع إقرار خضوع عمل، هذا يولد إيش؟ الأمن، يولد الأمن في النفوس والطمأنينة، يطمئن. ما يمكن يطمئن القلب إلا إذا إيش؟ إلا إذا عمل. بالله عليك واحد عند امتحان وما يعمل ما يستعد، هل سيكون مطمئنا عندما يذهب إلى الاختبار؟ لا. لكن كيف يكون عنده طمأنينة؟ إذا عمل استعد، بالعمل تحصل الطمأنينة التي هي حقيقة الإيمان. ما يكون إلا إذن إلا بالخضوع والإقرار. فالإيمان ذلك أهل السنة يقولون تصديق مع عمل، عمل من الإيمان. المهم فقال هنا ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، يعني لذلك الله أعلم كأن يشير ابن كثير إلى قاعدة التضمين، يعني وإلا الإيمان صحيح يتعدى باللام، ما يقال آمنته، آمنت له لا بأس. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ف يعني ابن كثير رحمه الله والله أعلم كأنه إيش يعني لما قال لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، هذان يعني أو ليس هذان قولين، لا لا تطمئنوا. الإنسان إذا اطمأن إلى صاحبه يبدأ إيش يظهر له إيش أسرار وكل شيء في قلبه يخبر به صاحبه، هو معنى واحد، لا تطمئنوا أو تظهروا. إذا اطمأن سيظهر إيش سره وما عنده لصاحبه. فهم الآن نرجع الآية، هم يقولون أنتم أظهروا الإسلام أول النهار لكن في آخر إيش اكفروا آخرة لعلهم يرجعون. طيب هو الآن أنتم إذا أظهرتم الإسلام ها وجه النهار سيأتون إليكم، لكن احترسوا لا تطلعوهم على إيش ما عندكم، لا تطلعوهم هؤلاء المسلمين، لا تطلعوهم على ما عندكم من علم. أنتم في كتابكم أن محمد إيش أن رسول وصفاته كذا كذا، إياكم أن تطلعوهم على هذا السر بينكم. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني بيقول واحد طب كيف يكون إيمان بشخص، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني كما عرفنا لا تطمئن لهذا الإنسان، ويعني لا تطمئن إلا لمن إيش تبع دينكم منكم يكون يهودي، هذا نعم تطمئن له فتخبره إيش بالأسرار التي عندكم، أما غير من تبع دينكم لا، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا في الحقيقة من شدة حسدهم، يعني كانوا يقولون يعني نريد أن ننفرد بهذا العلم. طيب إيش الفائدة عندكم علم بدون عمل، علم يكون حجة عليكم، لذلك هم استدركوا في كلامهم، يعني قال إيش ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، عرفنا المعنى، يعني لا تخبروا تطمئنوا لهؤلاء المسلمين، تظهروا أسراركم للمسلمين ها؟ بل أظهروا هذه الطمأنينة والأسرار لأتباعكم من اليهود. لماذا لا تظهروا هذه الأسرار للمسلمين؟ قال إيش لئلا يؤتى أحد يعني من عوام المسلمين مثل ما أوتيتم. وإيش الفرق بعدين بينكم وبينهم؟ أنتم أهل كتاب، أنتم أهل علم، عندكم علوم بأخبار الأنبياء السابقين، لا تحدثوا هؤلاء المسلمين بهذه الأمور. شوف من حسدهم، وهذا الإخوة يكون شؤم على صاحبه، هذا العلم الذي لا يزكى، واحد عنده علم يقول أنا ظفرت بهذه الفائدة سواء كان في التفسير في الحديث في الفقه، يوجد للأسف الآن يقول ظفرت بهذه الفائدة والله ما أخبر بها أحد. طيب إيش الفائدة؟ أنت الله تعالى علمك هذه الفائدة، إذا ما نشرتها ستنقطع هذه الفائدة بموتك، ما يستفيد منها أحد، ولن تتميز بهذا إذا ما أظهرته ولا نشرت بين الناس. ذلك من تمام النصح، من تمام يعني الصدق والإخلاص في طلب العلم، كذا تعلمت شيئا تعلمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أما الذي يبخل بعلمه هذا الله لا يبارك له في علمه. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما له كلمة جميلة يقول إني أمر على الآية فيعني أعلم معناها، فيعني أود لو أن الناس كلهم يعلمون ما أعلم فيها من حب الخير للناس. فأما هؤلاء شوف الحسد اللي عندهم، هم في كتبهم لا شك هناك قصص عن الأنبياء، أخبار مثلا أمور لا تحدثوا بها، لا تظهروها إلا لمن تبع دينكم. قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وهذا تماما كقول الله تعالى، هذا الجزء تماما كقول الله تعالى، هذا كما ذكره البقاعي، قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم يعني علم. قال الله إيش فرد عليهم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا تماما شوف نفس الرد، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، تماما مثل ما ختم آية البقرة. طيب، أو يحاجوكم عند ربكم، هذه عجيبة في الحقيقة. هم يقولون يعني لا تخبر المسلمين أن محمدا صفته كذا وكذا وأنه هو الرسول الحق، ليش؟ لئلا يحاجوكم عند ربكم. إذا اطلعوا على هذا غدا يوم القيامة سيقولون أمام الله، هؤلاء اليهود عندهم علم بأن محمدا رسول الله، فاكتموا هذا عن المسلمين حتى ما يحتجون به عليكم يوم القيامة. والله هذا شيء عجيب، أين العقول؟ يعني هل هذا يخفى على الله؟ هل في شيء يخفى على الله؟ يعني إذا كتموا هذا ويوم القيامة جاءوا والمسلمون ما عندهم علم بما في كتبهم، هل سينطلي هذا؟ أعوذ بالله، يعني هل يعني الله تعالى ما يعلم ما في كتب؟ طيب هو الذي أنزل هذه الكتب، كيف يقولون مثل هذا الكلام؟ لذلك إيش قال في سورة البقرة نفس هذه الآية؟ إيش قال؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من صفة محمد وكذا، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. لأن يعني نشوف مرات فضول أحيانا في الكلام، حتى لو كان إنسان على باطل يقول والله صحيح أنتم دينكم ترى في كذا وكذا وهذا موجود عندنا، يبدأ يتكلم. فرؤساء اليهود ينكرون على أتباعهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هذا ممكن تصلح تقول أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون إيش؟ أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني كيف هم يقولون هذا الكلام والله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إذن الآن عرفنا معنى الآية، ولا تؤمنوا، هذا من شدة حسدهم، قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ليش؟ لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا حسد، أو يحاجوكم عند ربكم. سبحان الله، هذا من طمس البصيرة حقا كما قلنا. يعني هل يعني الله سيخفى عليه ما أنزله هو عليهم حتى يعني ما يكون للمسلمين حجة على اليهود وبذلك ينجو اليهود وما يدخلون العذاب النار أبدا؟ قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لكن تأمل كيف سبحان الله، قبل أن يكمل كلامهم قال تعالى ماذا؟ قل إن الهدى هدى الله. سبحان الله، لأنهم ماذا يريدون بهذا الكلام؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم حسدا من عند أنفسهم. كل هذا تبع التلبيس الأول، يعني هم الآن يعني يؤمنون أول النهار نفاقا طبعا ويكفرون آخره ويتواصون فيما بينهم، لا تطلعوا المسلمين على ما عندكم، كل هذا لأجل إيش؟ إضلال المسلمين. يعني يريدون أن يضلوهم بدون أن إيش؟ يكونون معهم في الدرجة في العلم، يعني يضلوهم ويكونون إيش؟ أتباع لهم وجهلة لا يعلمون ما عندهم. شوف كيف الحسد، يعني لا أنهم إيش؟ أنت الآن لما تدعو واحد للإسلام والله تتمنى أنه إيش؟ يكون عالم، يكون يعني يفهم الإسلام كله. وذلك بعض يعني الإخوة ممكن يستعجل يعطي يعني كتب كثيرة، لا شوي تدرج معه. لكن شوف كيف المسلم هذا دعا لحسن نيته، ويشوف واحد يسلم يعطي كل شيء، ودي يتعلم كل شيء ويعطي ترجم القرآن كامل ويعطي علم الوضوء الصلاة وفاتحة الكتاب وهكذا شيئا فشيئا. لكن شوف كيف حسن، لكن هؤلاء اليهود إيش؟ شوف الحسد اللي عندهم، حتى ويريد إضلالك وفي الوقت نفسه ما يريد أن إيش؟ تكون مثل في العلم الذي عنده. فقال الله تعالى إيش في الرد عليهم؟ قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله، هذه كما عرفنا نحن في سورة إيش؟ العمران، سورة تثبيت. لذلك هذه جملة حقا يعني جاءت في مكانها قبل أن يكملوا كلامهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كان قطع عليهم، قل إن الهدى هدى الله. قال ابن جرير أعجبني كلامه، قال إن التوفيق توفيق الله. قال ابن كثير هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان. وإن كنتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم يعني تكفرون أو كذا، ما نقلت سائر كلامه. المهم يعني التوفيق بيد الله، الله يثبت المؤمنين. إن الهدى هدى الله يهدي قلوب المؤمنين للهدى، وثبت قلوب المؤمنين على الهدى كما قال الله في أول السورة، ربنا إيش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قل إن الهدى هدى الله. وذلك الله أعلم هنا الإخوة الهدى، الهدى بتعريف يعني الهدى الكامل، الهدى الحقيقي. فما يكون المعنى هدى البيان فقط، بل يكون إيش هدى إيش؟ التوفيق. قال قل إن الهدى هدى الله، والمقام هنا للتثبيت، هم يريدون التلبيس على المسلمين وإضلال المسلمين، فجاءت هذه الآية في تثبيت المؤمنين، قل إن الهدى هدى الله هو الذي يثبت المؤمنين وفقهم. بخلاف إيش؟ قل إن إيش؟ هدى الله هو الهدى. هذه هدى الله والهدى جاءت إيش؟ في موضعين، في البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إيش قال؟ قل إن هدى الله هو الهدى، يعني هدى الله دين الإسلام هو الهدى، الملة الحقيقية يعني المقام هناك لبيان يعني الدين الحق. قال قل إن هدى الله هو الهدى. كذلك في الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. نعم سياق دعوة، واحد حيران فيحتاج إلى بيان، هدى الله هو الهدى، لا تترك هذا الدين. لكن هنا شوف كيف الإضلال، وآمنوا بالذي أنزل على الذي من وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لن تضلوا المسلمين، قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الكامل التوفيق هدى الله، قل إن الهدى هدى الله هو الذي يهدي قلوب المؤمنين ويثبتهم. لذلك يعني هذا سر التقديم والاعتراض، يعني هذا السورة كلها سورة إيش؟ تثبيت، والسياق هنا يعني فيه تثبيت للمؤمنين. والله أعلم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ثم أيضا يعني رد عليهم أيضا بما يبطل حسدهم. قلنا هذا الكلام كله كما عرفنا حسد من عند أنفسهم، ولهذا قال قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير يمن على من يشاء بالإيمان والعلم. فكما أعطى الرسالة موسى عليه الصلاة والسلام أعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، كما فضل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم، بعد ذلك فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا على العالمين، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لكن من الذي يستحق هذا الفضل؟ قال والله واسع عليم، والله واسع في فضله، عليم بمن يستحقه بمن لا يستحقه، والله واسع عليم. ثم تأمل يختص برحمته من يشاء. أن حقيقة يعني هذا التفضل من الله يرجع إلى رحمته، يختص برحمته من يشاء. فاختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، فجعلها خير أمة. فنحمد الله على هذه النعمة، والله نحن في نعمة عظيمة أن جعلنا ربنا جل وعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاختصنا لهذا الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، فاختص هذه الأمة برحمته، والله ذو الفضل العظيم. هذا من عظيم فضله سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن كثير: أي اختصكم أيها المؤمنون، قال: من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به لأكمل الشرائع. فحقا إخوة علينا دائما أن نستشعر فضل الله علينا. الله تعالى اختصنا برحمته وتفضل علينا بفضله الواسع العظيم. فهذا الدين فضل من الله علينا. ثم أيضا اختصنا اختصاصا آخر، لأن دين الإسلام انظر كيف تفرقت الفرق فيه، لكن عندما يختصك الله تعالى برحمته يجعلك على السنة، على الصراط المستقيم، هذا اختصاص. يختص برحمته من يشاء، ثم يختصك يجعلك تحب العلم، مجالس العلم، تحب القرآن، هذا اختصاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله بخيرا إيش؟ يفقهه في الدين. شوف اختصاص، الله يريد بك الخير. لذلك هذه الهداية رحمة من الله. ذلك كما قال الله تعالى في أول الفاتحة: الرحمن الرحيم، وجاء بعدين إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين صراط الذين أنعمت. قال ابن القيم: أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. هذه سورة الفاتحة. فنصيب العبد من الهداية بحسب نصيبه من الرحمة والنعمة. جاءت الهداية محفوفة بين الرحمة والنعمة، حتى تعلم أن هدايتك كلها رحمة من الله ونعمة من الله عليك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيش؟ ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. هذا ما يجعلك تتكبر أبدا، ولا تغتر بعلمك أو استقامتك، ولا تعجب بعملك، والله تنكسر كلما تذكرت أن الفضل لله. الله تعالى اختصني، جعلني طالب علم، جعلني أحفظ القرآن، حبب إلي الإيمان، الله اختصني، أوقفني بين يديه في الصلاة. هذه الصلاة اختصاص، اصطفاء. ولا كم من الناس الآن ما صلوا العشاء؟ إن الله تعالى اختصك، اختارك، أوقفك بين يديه. فاعلم أن كل عمل صالح تفعله هذا اختصاص من الله لك. الآن نرجع إلى بيوتنا وننام، لكن الذي يقوم قبل الفجر بساعة، نص ساعة، يقوم الليل، هذا الله اختص برحمته في هذا الوقت المبارك الذي يقترب فيه الرب من عباده. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فاستجيب له. هذا اختصاص من الله لما يقيمك بين يديه. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نقف إذن عند هذه الآية ونسأل الله تعالى أن يختصنا برحمته الواسعة وفضله العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.